أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا باجي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أريتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكمها وأنتم لها كارهون. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعددت لكل عظيمة لا إله إلا الله ولكل هم وغم لا حول ولا قوة إلا بالله. أعددت لكل عظيمة لا إله إلا الله ولكل هم وغم لا حول ولا قوة إلا بالله. محمد صلى الله عليه وآله وسلم النور الأول وعلي النور الثاني ولائمة الأبرار عدة للقاء الله وحجاب من أعداء الله. ذل كل شيء لعظمة الله وأسأل الله عز وجل الكفاية. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نكمل الكلام في الجمع العرفي. قلنا قاعدة الجمع العرفي هي من أحكام التعارض والتجريف في حالات التعارض غير المستقر، أي نجمع بين الدليلين ونفسر أحد الدليلين بالدليل الآخر، نقدم أحد الدليلين على الدليل الآخر، وهذا الدليل الذي يقدم والكلام الذي يقدم والظهور الذي يقدم يسمى بالقرينة. هذه القرينة في حالات الجمع العرفي مرة تكون قرينة شخصية ومرة تكون قرينة نوعية. إذا كانت القرينة قرينة شخصية فالقرينة تسمى بالدليل الحاكم، وعملية الجمع تسمى بالحكومة لو صح التعبير، والدليل المفسر والمبين يسمى بالدليل المحكوم. إذن حاكم ومحكوم وحكومة في حالات القرينة الخاصة. القرينة الشخصية وقلنا القرينة الشخصية، الإعداد الشخصي للقرينة في حالات الحكومة، مرة يكون إعداد القرينة فيها بالنص وبيان القرينة وإفهام القرينة بالنص بالتصريح صراحة، يقول أفسر الكلام السابق، أفسر المعنى السابق، أريد بالكلام السابق، أقصد بالكلام السابق. ومرة أخرى قلنا يكون إعداد القرينة وتفهم القرينة بظهور الكلام أو من ظهور الكلام كما بينا في حالات التصرف في الموضوع أو في المحمول. هذه القرينة الخاصة. إذن في حالات القرينة الخاصة، في حالات القرينة الشخصية لو صح التعبير، نعم في حالات القرينة الشخصية فتجري الحكومة، يجري الجمع العرفي على نحو الحكومة لو صح التعبير وبملاك الحكومة. ولا ننسى في الحكومة يشترط توفر النكتين العلة السبب، وهو النظر، نظر هذا الدليل إلى الدليل الآخر، المولى ناظر إلى الدليل الآخر عندما أصدر الدليل الثاني، أراد بالدليل الثاني تفسير الدليل الأول، بيان الدليل الأول، تحديد الدليل الأول. إذن يوجد نظر، يوجد زحاف. إذن يشترط في الحكومة أن يتوفر النظر، وإذا مع نقول ومع عدم وجود النظر لا يوجد نظر من هذا الدليل إلى الدليل الآخر، لا يوجد زحاف من هذا الدليل إلى الدليل الآخر، لم ينظر المولى إلى الدليل الأول عندما أصدر الدليل الثاني، لم يلاحظ المولى الدليل الأول عندما أصدر الدليل الثاني، لم يربط الدليل الأول لو صح التعبير بالدليل الثاني، لا يوجد نظر. لا يوجد نظر على نحو التصريح والصراحة والناس، ولا يوجد نظر يستدل عليه من ظهور الكلام، لا يوجد ربط بين هذا وذاك. لا تجري الحكومة، ماذا نفعل أو ماذا يفعل أو ما هي المحتمل هنا؟ نقول هنا إذا كان الكلام في موارد التعارض غير المستقر، فإننا نبحث عن اعتماد المتكلم، اعتماد المولى، اعتماد الآمر ليس على القرينة الشخصية، وإنما نرى هل أن الآمر اعتمد، إذا لم يعتمد على القرينة الشخصية ولا يوجد نظر ولا يوجد ما يدل على القرينة الشخصية، هل أن الآمر انتهج طريقا آخر للإفهام، طريقا آخر لتفسير كلامه الأول بالكلام الثاني؟ إذا صدر من الآمر كلاما وحصل بين هذا الكلام وهذا الكلام تعارض تنافي في مرحلة الجعل، هذا الكلام ينافي هذا الكلام في مرحلة الجعل، حصل تعارض بين الكلامين، فالآن نقول هل أن المولى في هذه الحالة لاحظ لا يوجد، بحث عن قرينة شخصية لا يوجد، الآن أبحث عن طريقة أخرى للجمع، الآن أقول هل أن المولى اعتمد، إذا لم يعتمد على قرينة شخصية هل اعتمد على قرينة نوعية، على قرينة عرفية، هل يوجد قانون عرفي، قانون لغوي في مقام تخاطب، في مقام الحوار، قوانين، قواعد لغوية عرفية عقلائية هل توجد بحيث اعتمد عليها الشارع المقدس، وهذه القواعد هي التي تكون لو صح التعبير المنشأ والأساس في الجمع بين المتعارضين في حالات غير القرينة الشخصية؟ نقول نعم يوجد قواعد عامة، يوجد مواصفات عامة، يوجد قوانين عامة عرفية تحكم المحاورة بين الناس، بين أهل العرف، بين العقلاء، تنظم المحاورة والكلام، وتنظم الخطابات والتفاهم بين الناس، بين أهل العرف، بين العقلاء. والمولى عرفي فيتبع هذه القوانين، ومن حقه أن ينتهج هذه القوانين، بل انتهج وسلك هذا الطريق العرفي، لأن المولى يريد أن يفهم الناس، يريد أن يبلغ الناس، يريد أن يبين للناس، يريد أن يلزم الحجة للناس، يريد أن ينجز الأحكام على الناس، ويريد أن يبين للناس بما يفهمون بالطريقة التي يفهم الناس. كما ورد بأن المعصومين، بأن الأنبياء سلام الله عليهم، هذا المعنى كثيرا وفي أحاديث كثيرة، وقد سجل بعض هذا الكلام الوارد عن المعصومين سلام الله عليهم في بعض البحوث التي صدرت، بأن الأنبياء يدارون الناس، يحدثون الناس على مستوى عقولهم. وأشار القرآن أيضا كثيرا إلى إرسال الرسل بلسان قومهم هذا المعنى، وبمعان ترجع إلى هذا المعنى وبألفاظ مختلفة. إذن يوجد قوانين، يوجد قواعد، يوجد مواصفات عرفية تتبع للإفهام، للجمع بين الكلامين، ممكن أن يعتمد عليها المولى، يعتمد عليها المتكلم. فإذن المولى يجعل من هذه القاعدة العرفية، من هذه المواصفة العرفية، من هذا القانون العرفي، يجعل المولى يجعل القانون العرفي هو المرجع لو صح التعبير في الجمع بين الكلامين المتعارضين، بين المدلولين المتنافيين، أي بين الجعلين المتنافيين، فيكون هذا القانون والجمع بين هذين الكلامين وفق هذا القانون وفق هذه القاعدة العرفية هو الحجة، وهو التام، وهو المنجز والمؤثر، وهو المتبع. إذن نقول النحو الأول، ذكرنا النحو الأول هو الإعداد الإعداد الشخصي للقرينة، أي القرينة الشخصية. والنحو الثاني من الإعداد للقرينة هو الإعداد العرفي النوعي للقرينة، أي القرينة النوعية، القرينة العرفية. فيقال في هذا النحو الثاني من الإعداد العرفي للقرينة والكلام في الجمع العرفي، فإذا حالات الجمع العرفي تجري في حالات القرينة الشخصية وفي حالات القرينة النوعية. في حالات القرينة الشخصية تجري لنقول بملاك الحكومة، بملاك القرينية. في حالات القرينة النوعية تجري وفق قوانين عرفية، قوانين عامة وليست قرينة شخصية، وفق قرينة عامة. فإذا نقول الإعداد العرفي النوعي يعني أن المتكلم استقر بناؤه عموما على أي شيء، استقر على هذه القاعدة، على هذا الأساس. ما هي القاعدة؟ ما هو الأساس؟ أنه كلما على هذا الظهور لنقول اعتمد واستقر بناؤه عموما على أي شيء، استقر بناء المولى المتكلم العرفي استقر على، والمولى قلنا هو عرف، اتبع العرف وتحدث بمستوى العرف وبأسلوب العرف. اعتمد إذن المولى على أي شيء؟ على أنه كلما تكلم الإنسان العرفي، المولى العرفي، الآمر العرفي، والمولى سلك هذا الطريق. إذن كلما تكلم بكلامين من هذا القبيل، أي بكلامين متعارضين في مرحلة الجعل، أي في كلامين متنافيين بين الجعلين بين المدلولين، في كلامين متعارضين قد حصل التنافي بينهما بين مدلوليهما بين جعليهما، في هذه الحالة أنه كلما تكلم المولى بكلامين فإنه يجعل من أحد الكلامين المعين يجعل من أحد الكلامين المعين قرينة على الكلام الآخر. لاحظ، في القرينة الشخصية نفس المتكلم يجعل هذا الكلام قرينة على الكلام الآخر، نفس المتكلم يجعل هذا الكلام قرينة على ذاك الكلام. كيف يجعل هذا؟ يقول هذا قرينة، هذا مفسر، هذا يبين، أقصد بذاك. أما نصا يجعل هذا قرينة، أو بظهور الكلام يربط بين هذا وهذا كما في عنوان الربا وما ذكرنا هناك، أيضا يربط ومن ظهور الكلام تفهم بأن هذا قرينة على ذاك. إذن قرينة شخصية هو الذي أعد القرينة، أما في الإعداد العرفي لا، لم يعد هو القرينة، لم يعد المولى أو المتكلم القرينة، وإنما اعتمد على قانون. القانون يشير، القانون العرفي، الضابط العرفي تشير إلى أنه إذا صدر كلامان من متكلم وكان بينهما التعارض والتنافي بين مدلوليهما وبين جعليهما، فإن الضابط العرفي، القانون العرفي، القاعدة العرفية يعتبر أحد الكلامين المعين قرين على الكلام الآخر. إذن نقول القاعدة التي تعتمد والتي يبني عليها المتكلم أنه كلما تكلم بكلامين بينهما التعارض والتنافي في بين الجعلين والمدلولين فإنه يجعل من أحد الكلامين المعين، طبعا أحد الكلام المعين، قرينة على الكلام الآخر، وأيضا يقدم هذا بالقرينية، يقدم هذا لو صح التعبير الآن ضمن هذا الكلام، نقول ما دام هذا قرينة على ذاك، كما هنا قلنا تقدم القرينة على هذه القرينة، هذا ما دام سميناها قرينة تقدم هذه القرينة على تلك القرينة. هناك في القرينة الشخصية قلنا تقدم بملاك الحاكمية أو الحكومة، وهنا أيضا يقدم بعنوان أيضا القرينة، لكن أيضا نقول بملاك الأخصية، بملاك الأظهرية، أي شيء نريد أن نعبر. إذن نقول وحيث أن الأصل في كل متكلم أنه يجري، الأصل في كل متكلم أنه يجري وفق المواصفات، وفق القوانين، وفق القواعد العرفية العامة للمحاورة، والمولى متكلم فيجري وفق المواصفات والقوانين والقواعد العرفية، هذا هو الأصل. إلا ذا هو بين خلاف، قال أنا أخالف العرفي، هذا شيء آخر، لكن عموما هو حتى يفهم المقابل، حتى يكون في مقام البلاغ والتبليغ والبيان وإلزام الحجة، يكون وفق ما يفهم الناس وما يفهم العرف. إذن يكون ظاهر حال المولى، ظاهر حال المتكلم أنه يجري وفق المواصفات والقواعد العرفية العامة للمحاورة، وهذا معناه أن المولى يجري وفق هذه القاعدة، وفق هذا الظهور، وفق هذا البناء العرفي، وهو أنه كلما تكلم المولى بكلامين من هذا القبيل أي يحصل بينهما التعارف فإنه يجعل من أحد الكلامين قرينة على الكلام الآخر. من حالات الإعداد العرفي النوعي أولين وثانيين، الحالة الأولى إعداد الكلام العرف، يعتبر الكلام الأخاص موضوعا، العرف يعتبر الكلام الأخاص موضوعا، يعتبره قرينة على الكلام الآخر الأعم موضوعا. إذا وجد كلامان وأحد الكلامين كان موضوعه أخص من موضوع الكلام الآخر، فيكون الكلام الأخص موضوعا هو القرينة، فيقدم على الكلام الأعم موضوعا، فيفسر الكلام الأعم موضوعا بالكلام الأخص موضوعا. لاحظ، وعلى هذا على هذه القاعدة وعلى هذا الظهور لو صح التعبير، على هذه القاعدة والقانون العرفي يحصل التخصيص ويحصل التغيير، فيقدم الخاص على العام، لأن الخاص أو لنقل لأن موضوع الخاص أخص من موضوع العام، فيكون الخاص هو القرينة لأن موضوعه أخص، ويقدم المقيد على المطلق لأن موضوع المقيد أخص من موضوع المطلق، فيكون المقيد هو القرينة فيقدم على المطلق. إذن نقول من حالات الإعداد العرفي النوعي، أولا إعداد الكلام الأخص موضوعان ليكون قرينة ويكون مفسران ومحددان لمفاد الكلام الأعم موضوعا، وعليه تعين أليف تخصيص العام بالخاص، أي تقديم الخاص على العام. لماذا؟ لأن الخاص لأن موضوع الخاص أخص من موضوع العام، فيكون الخاص هو القرينة فيقدم على العام فيفسر العام بالخاص. تقييد المطلق تقييد المطلق بالمقيد، لماذا؟ لأن المقيد أو المقيد لأن المقيد أو لنقول لأن موضوع المقيد أو موضوع المقيد أخص من موضوع المطلق، فيقدم الدليل المقيد أو المقيد على يكون الدليل المقيد هو القيد هو القرينة عفوا، فتقدم القرينة وهو الدليل المقيد أو المقيد على المطلق على الدليل المطلق. هذا نقول الحالة الأولى هي تقديم الأخص إعداد الكلام الأخص موضوعا ليكون قرينة ومحدد ومفسر لمفاد الكلام العام موضوعا. الحالة الثانية إعداد الكلام الأظهار ليكون قرينة ومحددا مفسرا لمفاد الكلام الأقل ظهورا. الأظهر يقدم على الأقل ظهورا على الظاهر، والأخص يقدم على الأعم، فيقدم الخاص على العام ويقدم المقيد على المطلق، وهنا يقدم الأظهر على الظاهر ويقدم الظاهر على الأقل ظهورا وهكذا. إذن هذه القرينة هذا النحو الأول وهذا النحو الثاني. الآن أيضا نقطة أخرى والكلام في الجمع العرفي، لا زال الكلام في الجمع العرفي، يشار إلى هذه النقطة، يشار إلى ذكر لنقل الآن يذكر ونحن ذكرنا في البداية ما هي أقسام التعارض، التعارض المصطلح ما هي أقسامه؟ قلنا يقسم التعارض إلى تعارض مستقر وتعارض غير مستقر. ما تحدثنا عنه وما حصل فيه وما أمكن فيه الجمع العرفي سواء في موارد القرينة الشخصية أو موارد القرينة النوعية العرفية فهو من التعارض غير المستقر، غير تعارض غير مستقر، لم يستقر التعارض. لماذا؟ كما بينا استطعنا أن نجمع بين الدليلين، إذا انتفى التعارض جمعنا بين هذا الدليل وهذا الدليل، قدمنا الحاكم على المحكوم، قدمنا الخاص على العام، قدمنا المقيد على المطلق، قدمنا الأظهر على الظهر، إذا لا يوجد، انتهى التنافي، انتهى التعارض، إذا لا يوجد إشكال، إذا هذا تعارض غير مستقر، لم يستقر، ارتفع التعارض، لاحظ لم يبقى التعارض وإنما ارتفع التعارض بسبب الجمع العرفي الذي حصل. إذن التعارض غير مستقر وهو التعارض الذي لم يكن مستقرا في نظر العرف والذي يحال بالجمع العرفي. إذن التعارض غير مستقر وتعارض يحال بالجمع العرفي حيث يكون أحد الدليلين قرينة على تفسير وعلى تحديد وعلى بيان مقصود، على تفسير وتحديد مقصود الشارع، من الدليل الآخر وفقا للقرينة. والتعارض في موارد القرينية أي القرينة الشخصية والقرينة النوعية هو من التعارض غير المستقر ويحال بالجمع العرفي. واضح هذه؟ هذا ما تحدثنا عن سابق وموضوع أيضا اليوم الذي انتهى. هذا التعارض غير المستقر. الآن نقول إذا حصل تعارض بين دليلين وكان التعارض هو عبارة عن تنافي بين الجعلين بين المدلولين ولا يوجد قرينة شخصية ولا يوجد قرينة نوعية في مورد هذا التعارض بين الدليلين، لا يوجد قرينة شخصية حتى أجمع على نحو الحكومة وقدم على نحو الحكومة وقدم الحاكم على المحكوم، ولا يوجد قرينة نوعية حتى أقدم خاص على عام أو مقيد على مطلق أو الأظهر على الظاهر، لا يوجد قرينة. ماذا أفعل؟ أولا أقول ما دام الجمع العرفي غير ممكن، ما دام لا يوجد قرينة، ما دامت القرينة الشخصية أو النوعية غير موجودة، ما دامت القرينة غير موجودة، القرينة الصالحة للتقديم غير موجودة، ما دامت القرينة الصالحة للجمع العرفي غير موجودة، لا قرينة شخصية ولا قرينة نوعية، إذن هذا التعارض هو تعارض مستقر. لا زال الكلام في التعارض المصطلح، أي التعارض الذي هو عبارة عن تنافي بين الجعلين بين المدلولين، لا التنافي بين المجعولين أو بين الامتثالين. إذن ما هو التعارض المستقر؟ هو التعارض الذي لا يتيسر فيه ولا يمكن فيه الجمع العرفي. الآن ماذا نفعل هنا؟ إذن في حالات التعارض المستقر بحث التعارض، هل هو مستقر أو غير مستقر؟ غير مستقر يجمع بالجمع العرفي، إما على نحو القرينة الشخصية والقرينة النوعية، إما على نحو الحكومة أو على نحو الخاص والعامة أو على نحو المطلق والمقيد أو على نحو الأظهرية الأظهر والظاهر. الآن نقول إذا لم يوجد ما يدل على القرينية أو لم توجد قرينة أو لا يوجد ما يدل على القرينة الشخصية أو النوعية، لا يوجد إعداد لا شخصي ولا نوعي للقرينية وللقرينة، هل يمكن الجمع العرفي؟ نقول لا يمكن الجمع العرفي. الآن ماذا نفعل؟ إذا نقول التعارض استقر بين هذا الدليل وهذا الدليل، لا يمكن الجمع العرفي، إذن هذا تعارض مستقر، إذن تعارض مستقر وتعارض لا يتيسر فيه الجمع العرفي، انتهينا من هذا. ماذا نعمل؟ الآن نقول ننتقل لعلاج هذا التعارض المستقر، ننتقل إلى الحكم الثاني وهو قاعدة تساقط المتعارضين. إذن الآن نستطيع أن نقول الجمع العرفي هو خاص بالتعارض غير المستقر، وقاعدة تساقط المتعارضين خاصة، هذا البحث خاص بالتعارض المستقر. لاحظ التفت، الحكم الأول من أحكام الجمع من أحكام التعارض وهو قاعدة الجمع العرفي، هذا الكلام يجري في موارد التعارض غير المستقر. والحكم الثاني من أحكام التعارض وهو قاعدة تساقط المتعارضين، هذا الحكم الثاني يجري في أي موارد؟ يجري في موارد التعارض المستقر ولا يجري في موارد التعارض غير المستقر، لأن التعارض غير المستقر يرتفع التعارض بسبب الجمع العرفي، فلا يأتي الكلام ولا تأتي النوبة لو صح التعبير إلى الكلام في الحكم الثاني من التعارض وهو حكم تساقط المتعارضين. إذن لنفهم هذا، إذن عندي حكم أول كان هو قاعدة الجمع العرفي، والحكم الثاني هو قاعدة تساقط المتعارضين، التعارض إما مستقر أو غير مستقر، التعارض غير مستقر يجري فيه الحكم الأول وهو قاعدة جمع العرفي، والتعارض المستقر لا يجري فيه الحكم الأول يجري فيه الحكم الثاني وهو قاعدة تساقط المتعارضين. إذن نقول في الحكم الثاني وهو قاعدة تساقط المتعارضين، نقول إذا كان التعارض بين دليلين مستقرين بحيث لا يمكن الجمع العرفي بينهما لعدم كون أحد الدليلين قرينة بالنسبة إلى الدليل الآخر، ماذا نفعل هنا؟ نقول نجري الحكم الثاني. إذا لا يجري فيه، نحن قلنا لا يوجد ولا يمكن الجمع بينهما، لا يمكن الجمع العرفي، أي لا يمكن جريان الحكم الأول من أحكام التعارض، إذا يجري الحكم الثاني وهو قاعدة تساقط المتعارضين. ما هو التفصيل؟ يأتي إن شاء الله. وقبل أن ندخل بالتفسير وفي التفصيل، لا بأس بأن نكمل ما بقي من متن الحكم الأول. الحكم الأول كما بينا هو قاعدة الجمع العرفي، الحكم الأول قاعدة الجمع العرفي، بقي منها هذا الكلام الذي يسجل الآن وهو النحو الثاني. سجلنا النحو الثاني قرينة نوعية، اكتب بجنب النحو الثاني قرينة نوعية اعداد نوعي عرفي، اعداد نوعي عرفي قرينة نوعية. نقرأ النحو الثاني وهو اعداد نوعي عرفي قرينة نوعية، الاعداد النحو الثاني الاعداد العرفي النوعي، بمعنى أن المتكلم العرفي، لاحظ المتكلم العرفي، استقر بناؤه عموما على أي شيء؟ استقر بناؤه عموما على أي شيء؟ على أنه كلما تكلم استقر بناؤه عموما على أي شيء؟ تضع هذه العبارة بين قوسين، كلما قبل كلما تضع القوس، كلما تكلم استقر بناؤه على أنه كلما تكلم بكلامين من هذا القبيل، أي قبيل، لاحظ من هذا القبيل، ماذا تسجل عند هذه العبارة من هذا القبيل؟ بكلامين من هذا القبيل، أي بكلامين متعارضين، إذن كلما تكلم بكلامين متعارضين متنافيين في مرحلة الجعل، وأيضا تستطيع أن تبين أنت أكثر وتسجل متعارضين متنافيين في مرحلة الجعل، أي أن التنافي بين الجعلين، بين الجعلين، بين مدلولي الدليلين حتى يتحقق التعارض، بمعنى أن المتكلم العرفي استقر بناؤه عموما كلما تكلم بكلامين من هذا القبيل، ضع هذا هذه العبارة من هذا القبيل بين قوسين، والذي سجلناه هو له علاقة بهذه العبارة بين قوسين من هذا القبيل، كلما تكلم بكلامين سجلنا متعارضين متنافيين في مرحلة الجعل، كلما تكلم ماذا استقر بناؤه؟ أن يجعل من أحدهما المعين قرينة على الآخر، هذه من كلما إلى على الآخر تحصل هذه بين قوسين متميزين، حتى نقول هذا هو الاستقرار والبناء العرفي على هذا الأمر أو هذه القاعدة، وهي أنه كلما تكلم بكلامين استقر بناؤه أن يجعل أحد الكلامين المعين قرينة على الآخر، وحيث أن الأصل، لاحظ لاحظ، استقر بناؤه، استقر بناء من؟ بناء قبل استقر قال المتكلم العرفي، ضع خطا تحت المتكلم العرفي، لاحظ المتكلم العرفي أي العرف العام وليس الشخص، وإنما المتكلم العرفي هو الشخص الذي سلك أو اتبع القواعد العرفية، اتبع القوانين العرفية، لم يضع قرينة شخصية وإنما اتبع القرينة العرفية، القرينة العامة. لذلك يقول المتكلم العرفي أي اتبع القوانين العرفية، قوانين العرف، مواصفات العرف، قواعد العرف، لم يجعل بنفسه قرينة شخصية. إذن نقول النحو الثاني الإعداد العرفي النوعي، بمعنى أن المتكلم العرفي استقر بناؤه عموما، قلنا بين قوسين كبيرين كلما تكلم بكلامين من هذا القبيل أن يجعل من أحدهما المعين قرينة على الآخر، تنتهي هذه العبارة بين القوسين الكبيرين. وحيث أن الأصل في كل متكلم أنه يجري وفق المواصفات العرفية، الأصل أنه يجري، إلا إذا يوجد مخالفة للأصل هذا يحتاج إلى قرينة، وما عدم وجود قرينة وعلى عدم وجود ما يدل على مخالفة الأصل يجري وتجري الأمور والكلام والتفسير على الأصل. وحيث أن الأصل في كل متكلم أنه يجري وفق المواصفات العرفية العامة للمحاورة، فيكون ظاهر حاله هو ذلك. ما هو ماذا يقصد بذلك؟ أن يكون ظاهر حاله، أن يكون ظاهر حاله هو ذلك البناء، أي أنه كلما تكلم بكلامين متعارضين في مرحلة الجعل فإنه يجعل من أحدهما المعين قرينة على الآخر. سجل هذه لا بأس. فيكون ظاهر حاله هو ذلك البناء، أي أنه كلما تكلم ظاهر ذلك البناء، أي أنه كلما تكلم بكلامين من هذا القبيل الذي سجله قبل قليل، كلما تكلم بكلامين متعارضين فإنه يجعل من أحدهما المعين قرينة على الآخر. يذكر ومن حالات الإعداد العرفي التقديم بملاك الأخصية والتقديم بملاك الأظهرية لو صح التعبير، وكلها هي ترجع إلى القرينة. ومن حالات الإعداد العرفي النوعي إعداد الكلام الأخص موضوعان ليكون قرينة ومحددان، لاحظ لإعداد الكلام الأخص موضوعا ليكون قرينة ومحددان ومبينان ومفسران، لمفاد الكلام الأعم موضوعا. ومن حالات الإعداد النوعي العرفي النوعي إعداد الكلام الأخص، لاحظ ضع خطا تحت الأخص، الأخص موضوعا ليكون قرينة ومحددان، وأضفنا قلنا ومبينا و مفسرا، لمفاد الكلام الأعم موضوعا، هنا تضع خط تحت الأعم موضوعا كما وضعت هناك تحت الأخص موضوعا. ومن هنا تعين تخصيص العام بالخاص، أي تقديم الخاص على العام، تخصيص العام بالخاص وتقييد المطلق بالمقيد، أي تقييد المطلق بالمقيد أو بالمقيد، أي تقديم المقيد أو المقيد على المطلق، بل أيضا حصل هذه الحالة الثانية، بل تقديم كل ظاهر على ما هو أقل منه ظهورا بدرجة ملحوظة وواضحة عرفا. يعني العرف إذا وجد بأن هذا الدليل أظهر من ذاك بدرجة ملحوظة، يلاحظ العرف الفرق بين هذا الظهور وهذا الظهور، يقدم الأظهر على الأقل ظهورا. هذه الحالة الثانية كما الحالة الأولى. ومن حالات الإعداد العرفي النوعي نقول أولا إعداد الكلام الأخص موضوعا ليكون قرينة، وثانيا هذا، بل تقديم كل ظاهر على ما هو أقل منه ظهورا بدرجة ملحوظة وواضحة عرفا، لوجود، لماذا هذا البناء وهذا البناء؟ لوجود بناءات عرفية عامة على أن المتكلم يعول على الأخص والأظهر في تفسير العام والظاهر، وتسمى جميع حالات القرينية بموارد الجمع العرفي. جميع حالات القرينية سواء على نحو الإعداد الشخصي أو الإعداد العرفي النوعي تسمى موارد الجمع العرفي، ويسمى التعارض في موارده بالتعارض غير المستقر، لأنه يحل بالجمع العرفي. إذا تضع خطا تحت التعارض المستقر، هذا يسمى بالتعارض المستقر، لأنه يحل لماذا التعارض عفوا غير المستقر، لا خطا تحته غير المستقر. لماذا يسمى بالتعارض غير المستقر؟ لأن التعارض يحل، يزال التعارض، ينتفي التعارض بالجمع العرفي، عندما نجمع ينتفي التعارض، لا يوجد تعارض، إذن لا يستقر التعارض، يرتفع التعارض. إذن ويسمى التعارض في موارده بالتعارض، أي موارد القرينية وموارد الجمع في حالات القرينية، ويسمى التعارض في موارد الجمع العرفي، ويسمى التعارض في موارده أي في موارد الجمع العرفي، في موارده هنا تكتب مثلا عندما تقرر المتن وتشرح المتن، في موارده مثلا بعد موارده تكتب أي موارد الجمع العرفي، حتى تعرف بأن هذه الهاء ترجع إلى الجمع العرفي. ويسمى التعارض في موارد الجمع العرفي بالتعارض غير المستقر، لأنه يحل بالجمع العرفي. لاحظ، إذن هكذا تقول مثلا يسمى التعارض في موارده أي في موارد الجمع العرفي أو في موارد القرينية بالتعارض غير المستقر، لأنه يحل بالجمع العرفي تمييزا له عن التعارض. لاحظ، التعارض المستقر تضع خطا تحت المستقر، وهو التعارض الذي لا يتيسر فيه الجمع العرفي. إذن بهذا انتهينا من الحكم الأول، وهو قاعدة الجمع العرفي. الآن أيضا نبدأ وندخل بالحكم الثاني، وهو قاعدة تساقط المتعارضين. بعد أن ثبت عندي بأن التعارض هو ليس من التعارض غير المستقر، لأنه لو كان من التعارض غير المستقر لجمعنا بين المتعارضين بالجمع العرفي، وما دام الجمع العرفي لا يتحقق إذن هذا التعارض ليس من التعارض غير المستقر، بل هو تعارض مستقر. ماذا نفعل هنا؟ نقول في حالات التعارض المستقر، أي في حالات التي لا يمكن فيها الجمع العرفي بين المتعارضين لعدم كون أحد الدليلين قرينا على الآخر أو إلى الآخر، نأتي هنا نبحث ماذا نفعل، كيف نقدم؟ لا يوجد قرينة شخصية، لا يوجد قرينة نوعية حتى أقدم هذا على هذا، ماذا أفعل؟ أقول أرجع إلى، لا ننسى الكلام السابق، قلنا الكلام في المتعارضين في هذا المقام سيكون بخصوص لو صح التعبير التعارض بين الدليل الشرعي الظني الحجة. نسينا هذا أم لا؟ المفروض لا ننسى. فالدليل الشرعي الظني الحجة، إذن ما دام الكلام في الدليل الظني، ما دام الكلام في الأمارة، ماذا عندنا إذن؟ يوجد عندي دليل على حجية الأمارة، دليل على حجية خبر الواحد، إذن دليل على حجية هذا الدليل، على حجية هذا الخبر، إذن عندي دليل الحجية. ماذا نقصد بدليل الحجية عندما تقرأ دليل الحجية؟ هو الدليل الذي دل على حجية خبر الواحد. ما هو الدليل الذي دل على حجية خبر الواحد؟ أما تلك الآيات القرآنية أو الروايات الواردة عن المعصومين سلام الله عليهم، أرجع إلى دليل الحجية. الآن أقول هل في دليل الحجية ما يدل على ترجيح أحد الدليلين على الآخر أو لا؟ لاحظ، أرجع إلى دليل حجية الدليلين، الدليل الذي أثبت حجية الدليل الأول والدليل الذي أثبت حجية الدليل الثاني، أبحث هل يوجد مرجح في دليل الحجية يرجح أحد هذين الدليلين على الآخر، أحد الدليلين المتعارضين. لاحظ، أريد أن تفهم هذا وأفهم معك هذا. عندي دليل يعارض دليل، هذا الدليل وهذا الدليل ما دام الكلام في الأدلة الظنية، هذا ظني وهذا ظني، إذن يوجد لهذا الدليل ما يدل على حجية، لأن الظن ليس بحجة، لكن يوجد ما دام الكلام قلنا في الأدلة الظنية الحجة، إذن يوجد دليل يدل على حجية هذا الدليل، ويوجد دليل أيضا يدل على حجية الدليل الآخر، إذن يوجد دليل على الحجية. أرجع إلى هذا الدليل الذي يدل على حجية هذا الدليل وحجية هذا الدليل وأسميه بدليل الحجية، هل أن دليل الحجية
لنقل آية النبأ مثلا، هل فيها ما يدل على ترجيح الدليل الأول؟ الكلام في المتعارضين، دليل أول ودليل ثاني، دليل أول يعرض دليل ثاني، دليل ثاني يعرض دليل أول، والتعارض في مرحلة الجعل، التعارض بين الجعلين بين المدلولين. الآن أقول دليل الحجية، هل يرجح الأول على الثاني أو يرجح الثاني على الأول؟ دليل الحجية هل يثبت بسقوط الأول؟ أي نقول يرجح الثاني على الأول أو الأول على الثاني، أي ترجح الأول على الثاني فيسقط الثاني، أو ترجح الثاني على الأول فيسقط الأول، أو أن دليل الحجية يثبت هذا وهذا، يقول هذا ثابت وهذا ثابت، أو أن دليل الحجية يثبت أحد الدليلين المعين، الأول هو الذي يثبت بدليل الحجية أحد الدليلين المعين، لكن لا أعرف أن أشخص هذا أو ذاك، أو أن دليل الحجية يقول لا يسقط هذا ويسقط هذا، أو أن دليل الحجية يثبت التخيير يقول هذا أو هذا. إذن هل أن دليل الحجية يثبت الاثنين، يثبت هذا ويثبت هذا، أو أن دليل الحجية يسقط هذا ويسقط هذا، يثبت حجية هذا؟ إذن نقول القول الأول، هل أن دليل الحجية يثبت حجية هذا ويثبت حجية هذا، أو أن دليل الحجية يسقط حجية هذا ويسقط حجية هذا، أو أن دليل الحجية يثبت حجية هذا أو هذا على نحو التخيير، أو أن دليل الحجية يثبت أحد الدليلين المعين؟ هل يستفاد من دليل الحجية هذا إثبات أحد الدليلين أو إثبات الدليل المعين أو إسقاط الحجية عن الدليل، أي إسقاط الدليلين أو إثبات الدليلين وتثبت حجية الدليلين؟ المفروض الآن تقول ما هو المختار لو صح التعبير؟ تقول المختار هو ما ذكرناه في الحكم الثاني، الحكم الثاني هو قاعدة تساقط المتعارضين، إذن دليل الحجية يثبت تساقط المتعارضين، لا يستطيع أن يثبت القول الأول ولا الثاني ولا الثالث، أي لا يستطيع أن يثبت حجية الدليلين ولا حجية أحد الدليلين المعين ولا حجية أحد الدليلين على نحو التخيير، فلا يبقى إلا الاحتمال الرابع، وهو أن الحجية تسقط عن الدليلين، ينتهي وتنتفي حجية هذا وحجية هذا. واضح؟ مجرد إجمال لما نذكره في الحكم الثاني. إذن عند الحكم الأول هو قاعدة الجمع العرفي، الحكم الثاني هو قاعدة تساقط المتعارضين. كيف نستدل على قاعدة تساقط المتعارضين؟ قلنا الكلام في قاعدة تساقط المتعارضين هو النظر إلى دليل حجية الدليلين المتعارضين كما بينا قبل قليل. أريد أن ترسخ هذه القضية في ذهنك حتى تكون مستعدا إن شاء الله، وأكون معك مستعدا إن شاء الله إذا بقيت الحياة في البحث القادم للبيان. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.